أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 77، وفرض المسألة يكون بهذا الشكل: أن المالك إذا ظهرت عنده أرباح تقدم سابقا أنه يجوز له الاتجار بهذه الأرباح، أن يتجر بالربح أثناء السنة. فإذا فرضنا أنه اتجر بالربح وحصل على ربحين، اتجر بهذا الربح وجاء له هذا الربح بربح، وفرضناه في المثال السابق أن الربح كان مماثل للربح السابق، يعني 500 جابت له 500. الكلام في أن ما يقابل الخمس من الربح الأول اللي هو ملك المن لصاحب الخمس، أن ما يقابل الخمس من الربح الأول هل ما يقابله من الربح الثاني، ما يقابل حصة صاحب الخمس من الربح الثاني، هذا هل يكون لصاحب الخمس أو يكون المن للمالك؟ هاي 500 اللي جابت 500، هاي 500 ربح، هل هي كلها للمالك أو لا؟ هذه تقسم بحسب ماذا؟ بحسب ما يملكه صاحب الخمس من رأس المال تقريبا، يعني رأس المال المستثمر وياه، وهذا هو 500، وصاحب الخمس يملك حصة من هذا المال المستثمر، هذا الحصة المملوكة لصاحب الخمس من المال المستثمر، هل لها حصة من الربع أو ليس لها حصة من الربع؟ هذا الكلام. قلنا أن الشيخ صاحب الجواهر التزم بأنه لها حصة من الربع، فالربح الثاني يجب فيه التوزيع بنسبة الشركة، بنسبة الاشتراك، وحيث أن النسبة في محل كلامنا هي الخمس، إذن الربح مهما كان، سواء كان ربع 500 أو كان هدف أو كان 5000، يكون بهذه الشمال بهذه النسبة. فالربح الثاني خمسه مهما كان يكون المن لصاحب الخمس، وهذا معناه أن ما يجب على المالك أن يدفعه بانتهاء السنة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 280 في المثال الذي هو فرضه الشيخ صاحب الجواهر اللي ذكرناه في الدرس السابق، اللي هي عبارة 280 عبارة عن 100 هي عبارة عن خمس الربح الأول، هذا ربح 500 ربح، وخمسها هي المن لصاحب الخمس، هاي يجب دفعها إليه، لأن المفروض أيضا أنه لم يصرف هاشم في المؤنة، لم يصرف في المؤنة، فيجب عليه أن يخرج خمس الربح الأول، وهذا 100، يجب عليه أن يدفع ما يقابل هذه 100 من الربح الشن الثاني، باعتبار أنه نماء المن لهذا الخمس، والنماء يتبع ماذا؟ يتبع الهاصل، فيجب عليه أن يدفع 100 من الخمس من الربح الثاني أيضا لصاحب الخمس، إيش قصار؟ 200، الباقي من الربح الثاني 400 وهو ربح ومرت عليه سنة ولم يصرفوا شنو في المؤنة، فيجب تخميسه وتخمسه، إيش قال؟ فالمجموع يكون 280. الشيخ الأنصاري وأتباع قالوا لا، أن هذه الأرباح كلها الحاصلة في أثناء السنة كلها تكون المال للمالك، ولا يجب على المالك إلا أن يخمس ما يبقى عنده بعد ما صرفه في المؤنة، أن يخمس مجموع الأرباح الباقية عنده في نهاية السنة، وحيث أن مجموع ما عنده في نهاية السنة هو عبارة عن 1500، فيخمس 1000 وليس عليه شيء آخر، فيجب عليه دفع 200 إلى صاحب الخمس. هذا قلنا بأنه هذا تخريجه على القواعد مشكل، تخريجه على القواعد مشكل، إلا أن نلتزم برأي الشيخ ابن إدريس صاحب السرايا، أو نلتزم بعدم الشك في الربح، وإنما صاحب الخمس يملك حقا في الربح مو أكثر من هذا، فيكون الربح بتمامه على كلا القولين ملكا لمن؟ للمالك. فإذا تاجر به وجوزنا له الاتجار به يكون تمام الربح أيضا شنو؟ له، يكون تمام الربح له، فهو ربح مرتين، مرة 500 بالفرض، هاي 500 الأولى، وربح أيضا شنو؟ 500، فمجموع ما ربحه عبارة عن 1000، فيجب عليه تخميس ماذا؟ 1000. وأما إذا لم نلتزم بأحد هذين المسلكين فتخريج ما ذكره صاحب الجواب صاحب الشيخ الأنصاري يكون مشكل، لأنه على خلاف القواعد، على خلاف القواعد. ليش؟ لأنه قلنا من جهة نلتزم لأن الخمس يتعلق بالربح بمجرد ظهوره، هذه واحدة. من جهة أخرى أيضا نلتزم بماذا؟ بأن الخمس يعني الشراكة، يعني الإشاعة، واضح؟ يعني الشراكة، بحيث أن صاحب الخمس يشترك مع المالك في ماذا؟ في هذا الربح. وإذا كان يشترك نطبق عليه قواعد الشراكة، مقدار من المال مشترك بينه وبين شخص آخر تاجر به، واضح أنه الربح يكون تابع المال للأصل، النماء يكون تابع المال للأصل، قاعدة تبعية النماء المال للأصل بنسبة الشراكة، يكون تابع بنسبة الشراكة، فالربح يجب توزيعه على أنه كله يكون لأحد الشريكين، وإنما يجب توزيعه بنسبة الشراكة. هذا القواعد هكذا تنطوي، وخصوصا الشيخ الأنصاري، قضية تتأكد في حق الشيخ الأنصاري، وإن الشيخ الأنصاري عنده مبنى قريناه في المكاسب، أصلا يعتقد بأنه ليس من المعقول، أصلا ليس من المعقول أن يخرج الثمن من شخص والمثمن يدخل في ملك شخص شنو آخر، هذا غير معقول تبعا لبعض الفقهاء. يقول دائما في باب المعاملات المتقومة بالمعاوضة، من يخرج منه الثمن لابد أن يدخل في ملكه شنو؟ المثمن. أما أن يخرج الثمن من ملك شخص والمثمن يستحقه شخص آخر، يقول هذا غير معقول، وهكذا العكس، أن يخرج المثمن من ملك شخص والثمن يخرج ماذا؟ يستحقه شخص آخر، يدخل في ملك شخص آخر، هذا غير معقول أصلا، واضح. عدم التوزيع اللي التزم به الشيخ الأنصاري في المطام نتيجته هذه، لأنه هذا تاجر ب500 اللي هي الربح الأول، فالربح الأول شنو ماله شنو؟ مشترك، هو على رأيه مشترك، 500 مشترك بينهم بين المالك وبين صاحب الخمس، فإذا تاجر به واضح، يعني دفع ما يملكه صاحب الخمس، واضح، دفعه في مقابل شنو؟ في مقابل 500 اللي هي ربح الصلح، باعها وربح بها 500. افرض هذا الربح كان عام، كان قيمته 500، هو باع بعده، واضح، هذا الجزء من الربح، هذا ما يملكه صاحب الخمس من هذا الربح، خرجت حصته منه، بينما مقابله دخل في ماذا؟ في ملك المالك، يعني مقابله من الربح دخل في ملك شخص لم يخرج عوضه ماذا؟ عن ملكه، وإنما خرج عوضه عن ماذا؟ عن ملك صاحب الخمس، هذا غير معقول عند الشيخ الأنصاري، واضح شلون القضية يصير؟ هذا باع 500 عين قيمتها 500، باعها ب1000، واضح، هو لا يملك تمام 500، 100 من هذه 500 ليست ملكا له، وإنما ملك المن لصاحب الخمس. فهذا العوض يخرج من ملك صاحب الخمس ومعوضه يدخل في ماذا؟ في ملك المن، في ملك من لم يخرج عن ملكه ماذا؟ العوض. هذا غير معقول عند الشيخ الأنصاري. سادت نزلنا وقلنا لا معقول كما هو الصحيح، لكنه خلال عقلائيا ما معقول، وهذا ولعله هو هذا مقصود الشيخ الأنصاري عقلائيا عرفا هذا غير معقول. فإذا القضية تتأكد بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري، كيف يلتزم الشيخ الأنصاري بهذا في محل الكلام؟ إذن لابد من وجود مبرر في الحقيقة نلتزم على ضوء هذا المبرر بما ذكره الشيخ الأنصاري. ما هي المبررات التي يمكن أن تضع في المقام بإثبات ما التزم به الشيخ الأنصاري؟ ذكر وجوها قالوا أنها يمكن أن يستدل بها على هذا الرأي الثاني، نعتبر سنسمي الرأي الثاني اللي هو رأي الشيخ الأنصاري، وهو أن تمام الربح الثاني يكون علماً للمالك. هذا الرأي الثاني استدلوا بها أو ذكروها كوجوه يمكن أن يستدل بها على الرأي الثاني اللي اختار الشيخ الأنصاري. الوجه الأول هو التمسك بالسيرة، بالسيرة أن سيرة السيرة القطعية المتشرعة لم تنعقد على مقتضى الاحتمال الثاني، ليس هكذا. متشرع يبنون على أنه يتاجر أدى ربح، يدخل هذا الربح في ضمن استثماراته بلا إشكال، التجار هكذا ما يجي يفرز ربح عن ربح، وهذا قد حصة الشريك بي وأشوف أنا أتاجر بي وأعزل له، إذا جاء بربح أعزل حصة الشريك وهذا الشريك وتعامل على هذا الأساس. هذه قضية واضحة أن المتشرع لا يبنون عليها. هو يتاجر عنده أموال ذبها بالتجارة جابت له أرباح في أثناء السنة، الأرباح أيضا يدخلها في تجارته وتأتي بأرباح، وهكذا تتكرر العملية مرات عديدة في أثناء السنة، يجي في نهاية السنة يحسب ما بقي عنده من جنون من أرباح بعد استثناء المعاناة، ويخمس ما بقي عنده جنون من أرباح، كما في المثال في نهاية السنة يشوف أن الصافي عند الباقي عنده هو ألف فيخمس هذا الألف. هذا هو ما يقتضيه الاحتمال الأول، احتمال من الاحتمال الثاني، يعني احتمال تقول له شنو صار، لأن الاحتمال الأول بلوازم كلش مشكلة وقطعا ما موجودة في باب السيرة القطعية المتشرعة. شنو لوازم أنه من يجي يصير عنده ربيع وصار بنائي تاجر به، لأنه يجوز له الاتجار به بحسب الفرض، قطعا يجوز له الاتجار بالربيع في أثناء السنة، يعني هذه قضية مسلمة ناخذها مصار، يعني قضية أصل موضوعي البحث. هو عندما يريد يتاجر هاي الخمسمية وربحت هذه الخمسمية خمسمية أخرى، شنو التاجر يجي يلاحظ هذا الربح الأول وش قد جاء بماذا من أرباح، واضح، ويعزل حصة الشريك من هذا الربح الثاني، واضح، يعزل حصة الشريك من هذا الربح الثاني، وهاي حصة الشريك من الربح الثاني ما يقدر يستثمرها يتعامل وياها كخمس، يعني ليست خمسة، والمئة من الربح الثاني ليست خمسة، وإنما هي ربح شنو؟ ربح الخمس، يعني ما الخمس ليست خمسة، فلازم هو شنو؟ أن هيكون يعزلها على كتر ما يستثني منها المعنى. لو فرضنا أن مهنته، لو فرضنا أن مهنته كانت مساوية لمجموع أرباحها، يعني كانت منتج قد ألف، يقدر يستثني هاي الألف من مجموع الربحين بناء على الاحتمال اللي يقول الشيخ صاحب الجواهر؟ ما يقدر. ليش؟ لأن ما يقابل حصة الشريك من الربح الثاني ليست خمسا، وإنما هي نماء الخمس، نماء الخمس. بعبارة أخرى أن الإنسان المالك يمكنه أن يحتسب ما صرفه في المؤمنين من أرباحه، لكن ليس بإمكانه أن يحتسب ما صرفه من المؤمن من أرباح شنو غيره. هذه المئة ليست ربحا لا، هذه ربحا لمن؟ لصاحب الخمس، لأنه هو يملك خمس المال المتجر به، فربحه يكون له على رأي الشيخ صاحب الجواب. وإذا كان له كيف يستثني مؤنته؟ أنا أستثني مؤنتي المئة من هذا الربح اللي هو ملك الغير، ما يجوز. فإذا لازم شنو؟ لازم هاي حصة الشريك من الربح الثاني لازم شنو؟ يعزله. وهذا أفضل أن جوز التجارة بس كوني يفرزه، يعني بالنتيجة يعرف أن هذا المقدار هو شنو، هو يجب دفع علمه إلى صاحبه، ما له علاقة بالمؤنة، لا يرتب عليه آثار الخمس. وهكذا عندما يتجده مرة ثانية لازم يعزل شنو ربحه وربحه الربح أيضا. وهكذا السيرة العملية القطعية المتشرعة قطعا لم تنعقد على ذلك قطعا وبلا أشكال. أنا ما جاري على معاملة مجموع الأرباح في نهاية السنة، ما يبقى من كل الأرباح التي تحصل له في أثناء السنة بتجارة واحدة أو بتجارات متعددة طولية، ما يبقى من هذه الأرباح بعد استثناء المهنة هذه شنو يدفع شنو خمسها مرة واحدة. فإذا يكون ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر على خلاف السيرة القطعية للمتشرعة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكره وقد ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك وأيده السيد الخوئي أيضا قدس الله نفسه أيضا أيده وحاول أن يستدل عليه ببعض الروايات. حاصل ما ذكر السيد الحكيم يقول أن الظاهر من النصوص أن الموضوع هو مجموع الربح، مقصود الموضوع الموضوع الخمس هو مجموع الربح الحاصل في السنة، ومجموع الربح السنوي يلحق بالإضافة إلى رأس المال، يضاف إلى رأس المال، فكل شيء يزيد على رأس المال هو شنو؟ هو ربح. كل شيء يزيد على رأس المال يكون شنو؟ ربح. هذا مجموع الربح الذي يلاحق بالإضافة إلى رأس المال، هذا هو موضوع التخميس، موضوع الخمس. واضح. فإذا فرضنا أن رأس ماله في المثال رأس ماله ألف هو أول ما دخل بالتجارة، عد رأس مال مخمس إيش قد؟ نفترض ألف، هاي الألف جابت له إيش قد؟ 500 أولا. واضح. ثم تاجر بهذه 500 جابت له شنو؟ 500 ثانيا. هذا مثال. هنا رأس ماله إيش قد؟ ألف. يقول الربح هو عبارة عن الباقي، مجموع الباقي بالإضافة إلى هذا رأس المال. وفي المثال إيش قد الباقي بالإضافة إلى رأس المال؟ ألف. بالنتيجة في نهاية السنة إيش قد صفى بيده؟ ألفين، مو ألفين. ألف هو رأس مال اللي دخل به بالتجارة في بداية السنة اللي هو رأس مال مخمس بحسب الفرض، وألف هو عبارة عن هذا مجموع الربح الذي يلاحق بالإضافة إلى رأس المال، هذا هو الذي يجب شنو؟ تخميسه. هذا هو المستفاد من النصوص. نعم، إذا لاحظنا كل ربح مستقلا عن غيره، كل ربح لاحظناه بشكل مستقل وجعلناه موضوعا للخمس، كل ربح مستقل نجعله موضوع المن موضوع شنو للخمس، حينئذ يقول يتعين الحاق ربح خمس الربح الأول بماذا؟ به، يعني بخمس الربح الأول اللي هو رأي الشيخ صاحب الجواهر. يقول إذا لاحظنا كل ربح مستقل موضوع للحكم يجي إلى الربح الأول. الربح الأول إيش قال؟ 500 لاحظه بشكل مستقل. و500 شنو هي يعني؟ هذا الربح الأول. خمسها المن لصاحب الخمس، 400 المن لهذا. فإذا اتجر بهذا كما هو المفروض بهذا 500 لخمسها المن لذاك، إذا اتجر بهذه 500 لخمسها يملكها الغير صاحب الخمس، هنا لابد من يجي الربح الثاني. هم نلاحظ بشكل مستقل موضوع الخمس. شو نقول؟ موضوع الخمس في الربح الثاني شنو هو؟ مو 850، وإنما هو عبارة عن شنو؟ عن 400. وأما المئة من الربح الثاني هي نماء الأصل، نماء الخمس الذي يملكه صاحب الخمس في 500 الأولى التي أدخلها في الاستثمار وتاجر بها. هذا عندما نلاحظ كل ربح مستقل موضوع المن للحكم بوجوب التخميس. يقول النصوص ليست هكذا، هذا خلاف ظاهر النصوص. النصوص تقول بأنه مجموع الأرباح التي تبقى عند الإنسان في نهاية السنة، ما يلاحظ الأرباح في أثناء السنة أصلا، ما يحسب الأحساب، ما يلاحظها إطلاقا ولا يكتبها ولا بدا يسجلها، ما بدا أصلا يفرزها ويسجلها ويكتبها، ما هو يهم هذا. هو يلاحظ في آخر السنة قد مجموع الأرباح، ماذا بقي عنده من المال مما يزيد على رأس المال، هذا هو شنو؟ هو الربح. فيجب تخميس هذا. هذا هو ظاهر الأدلة، وهذا هو مجموع أرباحه، فيجب عليه تخميس هذا المجموع. وهذا معناه أن يخمس في مثال أجداد الألف في خمس أجداد 200. سيفو يحاول الاستدلال على هذا المعنى، قال هذا هو ظاهر الروايات أيضا، فإن ظاهر الروايات هو هذا. يقول أكو عندنا روايات يفهم منها، أكو رواية ضعيفة تصرح بذلك، لكن نفس هذا المضمون يفهم من روايات صحيحة، وهو أن الخمس يتعلق بفاضل المؤنة. أن الخمس يتعلق بفاضل شنو؟ المؤنة. يقول هذا معناه أن ما يبقى، أن ما يبقى من الأرباح بعد استثناء ما صرفه في المؤنة يتعلق به شنو؟ هذا ما يبقى من 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 كل ربح ربح، واضح؟ ما يبقى بعد استثناء ما صرفه في المؤنة شوكت في طول شنو؟ في طول السنة. المؤنة ما تلحظ في شهر شهر، قدم هذا سابقا، تلحظ في طول شنو؟ في طول السنة. ما يبقى بعد استثناء ما صرفه في المؤنة في طول السنة هذا يجب فيه شنو؟ هو هذا عبارة عن ما يجلس له، لأن الواجب هو تخميس مجموع الأرباح الباقي عنده في نهاية السنة بعد استثناء ما صرفه في المؤنة. وليش يستفاد من النصوص؟ وهكذا ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار، واحدة من الصحاح المتقدمة، الخمس بعد مؤنته ومؤنة شنو؟ عياله. قلنا هذا سابقا، قلنا هيك تعبير هو يستبطن افتراض وجود أرباح، يستبطن افتراض وجود شنو؟ أرباح. يقول الخمس إنما يجي في الأرباح بعد استثناء شنو؟ ما صرفه على نفسه وعلى شنو؟ وعلى عياله في طول السنة. هذا يستفاد من هذا المعنى، أن الواجب مرة واحدة يلحق مجموع الأرباح الباقية في نهاية السنة ويخمس مرة واحدة، لا يلاحظ كل ربح موضوعا مستقلا المن لوجوب الخمس، لا يلاحظ هكذا. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يمكن أن يعني أن يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وهو أنه الشيخ صاحب الجواهر ينكر أن يكون مجموع الأرباح في نهاية السنة التي يجب فيها التخميس ينكر أن تكون هي 1000 في المثال السابق. أنا يقول أن مجموع الأرباح 900، مجموع الأرباح واقعا هي عبارة عن 900. فمن هنا قد يقال بأن كلام السيد الحكيم قدس الله نفسه أشبه بالمصادرة أو شبيه بالمصادرة. السيد الحكيم يقول مجموع أرباحه في نهاية السنة يجب تخميسه، واضح؟ قد صاحب جوال وافق على هذا مجموع بلا أشكال، هذا يوافق أنه ما يجب عليه أن يدفع 5 كل ربح، ربح عند ضروري بلا أشكال. في نهاية السنة يحسب مجموع، لكن مجموع شنو؟ ها؟ مجموع أرباحه ويخمس في نهاية السنة. يعني يقول أنا موافق على هذا، لكن من قال أن مجموع أرباحه في المثال السابق هو عبارة عن 1000؟ صاحب الجواب هنا يستشكل، يقول مجموع أرباحه مو 1000 في الواقع، مجموع أرباحه عبارة عن 900. ليش؟ صاحب جواب جدا يقول هو دخل برأس مال مقدار 1000، ما علينا بمخمس، هذا حصل على 500، فهي ربح. المفروض أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، تعلق به الخمس، يعني 500 ملك المال لأصحاب الخمس، واضح؟ 500 ملك لأصحاب الخمس. خب جوزنا له أن يتاجر بهذا الشنو؟ بهذه 500. جوزنا له أن يتاجر بهذه 500، فتاجر بها فربحت 500. صاحب الجواهر يقول هاي 100 من الربح الثاني اللي هي تقابل حصة أصحاب الخمس من الربح الأول، هذه تابعة للعاصر، هاي ليست ربحا للمالك، صمو ربح للمالك ما لا لا، ليست ربحا للمالك وإنما هي ربح الربح، ما ربحه المالك في الواقع والحقيقة هو عبارة عن 500 زائد 400، 500 الأولى ربح للمالك، واضح؟ وإن تعلق بها شنو؟ الخمس، هي ربح للمالك لكن يتعلق بها الخمس، تعلق الخمس بالربح ما يعني أنه ليس ربحا شنو؟ للمالك، ربحا تعلق به شنو؟ ها؟ خمس، فهي ربح للمالك 500 الأولى. 500 الثانية ليست هكذا، ليست ربح للمالك، 100 منها هذه نماء حصة أصحاب الخمس من رأس المال، يعني من 500 الأولى، هذه حصتهم من هذا وليست ربحا للمالك. ولذا قلنا بأنه ما يقدر يرتب عليها بناء على ما يقول الشيخ صاحب الجواهر، ما يقدر يرتب عليها آثار الخمس على هذه المية، ما يقدر يرتب عليها، ما يقدر يتعامل وياها كخمس لأرباحه، ليست خمس لأرباحه، وإنما هي شنو؟ هي ربح الخمس، مو الربح هي 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 شنو؟ هي من أرباحها. وحينما يدفعها هاي المية إلى أصحاب الخمس كما يقول شيخ صاحب الجواهر، يقول يجب عليه أن يدفع إلى أصحاب الخمس، مو يدفع مو بعنوان خمس، بعنوان ربح الخمس، بعنوان ربح الخمس مو بعنوان خمس، فلذا ما يقدر يرتب عليه آثار الخمس كما بينا قبل قليل. قلنا لو فرضنا أنه كانت مؤنته مساوية لمجموع الأرباح بأن كانت 1000، هنا يقدر يستثنيها وما يرجع المية إلى أصحاب الخمس، يقول مو أنت 1000 المجموع أرباح إيش قال؟ 1000، هذا رأي الشيخ صاحب الجواهر، ما يجوز هذا، ما يجوز، وإنما هاي المية الزايدة على أرباح اللي هي 900 يكون يأخذها من رأس ماله وتكون عنده خسارة، رأس ماله ينقص حينئذ من مقدار 100، ما يقدر يقول بأنه هاي المية أنا مجموع مونتي ألف وهاي ألف أخذها من المونة أحتسبها مية من المونة. لا، لأنه هاي المية ليست خمسان وإنما هي عبارة عن ربح شنو؟ ربح الخمس، ربح حصة أصحاب الخمس، فيجب دفعه إليهم لا بعنوان أنه شنو أنه خمس. إذا معناه أن الشيخ صاحب الجواهر يقول أن هذا مجموع أرباح ليس هو الهدف. المشكلة مو في أنه نلاحظ مجموع الأرباح ويقع موضوع للتخميس، أو نلاحظ كل ربح ربح مستقلا موضوعا للخامس. مو القضية مو هاي، يعني القضية ما ترتبط بهذا. لاحظنا مجموع الأرباح ولاحظنا كل ربح على كتب، النتيجة واحدة، النتيجة هي أن لما الشيء تابع له، على رأي شعب الشيخ صاحب الجواهر، لما هو الشيء تابع شنو له، فيجب دفع هذه المئة من الربح الثاني لأصحاب الخمس. وما ربحه المالك في الحقيقة في كل هذه السنة عبارة عن 900، عبارة عن 500 الأولى والأربعمائة الثانية 900. إيش قد خمس 900؟ 180. 100 من لازم يرجع منه لأصحاب الخمس. الله ما يجي يقول أن ما يجب أن يدفعه لأصحاب الخمس هو عبارة عن 280. لكن 280 مو كلها يدفعها كخمس، وإنما يقول لهم هاي خمس أرباح 180، هاي 100 ربح لخمسكم اللي اشتغلت بها، ربح لهذا الخمس الذي تاجرت به في ضمن أموالي، فيدفع عليهم 280. هذا ما ينافي ما يقول شيء من أن مجموع الأرباح في نهاية السنة يجوز له شنو يخمسها مرة واحدة. مجموع الأرباح، لكن مجموع أرباح، مجموع أرباح، مجموع أرباح التي يتمكن أن يحتسب منها المؤنة اللي هي عبارة عن 900، هاي يتمكن أن يحتسب منها المؤنة. أما المية الأخرى ما يقدر يحتسب منها المؤنة، لأن أن المؤنة إنما تحتسب من أرباح الإنسان نفسه، لأنها تحتسب من أرباح جهة من أرباح الغير. واضحة هذه الملاحظة؟ فهذا الدليل يعني بهالشكل هذا ممكن لصاحب الجواهر أن يقول لا، أنا نلتزم بهذا وليس في ذلك غير في الوصول إلى النتيجة اللي إحنا نقولها، يعني نقولها صاحب الجواهر، وهي الاحتمال الشن الأول. أما السيد الخوي عندما أيد هذا الدليل أكو ملاحظة عليه، وهي أنه كأنه خلاف مبنى اللي يقول بأنه الخمس الأرباح تلحق شنو كل ربح ربح بشكل شنو مستقل. إيش رأي هذا؟ أن الأرباح ما تلحق بالنظرة مجموعية، وإنما يلحق كل ربح ربح بشكل شنو مستقل. هاي النظرة الانحلالية المتقدمة، لعل كلامه هنا ينافي ماذا ما تقدم سابقا. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الاستدلال بمعتبرتي الريان بن الصلت ومعتبرة أبي بصير المتقدمتين اللذين أو اللتين استفدنا منهما كثيرا كثيرا ما يتكرر الاستدلال بهما في موارد مختلفة. من جملة ماذا الموارد؟ استدل بهما على الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال اللي أبرز الشيخ صاحب الجواهر. يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.